هذا من افتراءاته على الشيخ. لكن هل ضر الشيخ هذا؟ هل ضر دعوته؟ أصبح هذا الكتاب مثبتا على صاحبه. لا لما في القلوب. هذا من افتراءاته على الشيخ. لكن هل ضر الشيخ هذا؟ هل ضر دعوته؟ أصبح هذا الكتاب مثبتا على صاحبه وعلى أتباعه والحمد لله، لأن سجل فيه جهالاته وضلالاته وشهد على نفسه في معاداة التوحيد وأهله. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
بدأ الإسلام غريبا، أول ما بدأ الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكتفيا في دار الأرقم، بنادي الأرقم، ما معه إلا نفر قليل، وكان الناس يتهددونه في الشوارع وفي حتى ما يتركون الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في البيت ولا يصلي. غريب الإسلام. ثم أخذ يظهر شيئا فشيئا حتى عم المشارق والمغرب، ثم يعود غريبا في آخر الزمان مثل ما بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام الصحيح يعود غريبا بين المسلمين المدعين للإسلام، فكيف بالكفار؟ هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء.
نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي.
هذا حديث جيد مشهور، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمم الثلاثة: أمة اليهود وأمة النصارى وأمة الإسلام. اليهود فرقوا على 71 فرقة. اليهود ما هم على دين واحد الآن، فرقة، وهم يهود كلهم يشملهم اسم اليهود، لكنهم فرق كثيرة. النصارى زادوا 73 فرقة وهم يزعمون أنهم نصارى. هذه الأمة تفترق على 73، تزيد على اليهود والنصارى في الافتراق 73. قالوا: هذا أصول الفرق، وإلا الفرق أكثر من هذا، لكن هذه أصول الفرق، وإلا الفرق تتفرع إلى أعداد كثيرة. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الله. قد افترقت هذه الأمة. كم الفرق الآن؟ لو طالع كتب الفرق تتعجب. الشهرستاني أو مقالات الإسلاميين للأشعري، الشهرستاني في الملل والمحن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وغيرها. شوف الفرق الكثيرة، وكل فرقة تنقسم إلى فرق، من شيعة وقدرية وجهمية ومعتزلة وإلى آخر فرق، فرق من شتى، مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها في النار لأن خالفت الحق. وكونها في النار يختلف باختلاف ما هي عليه، قد يكون في النار لأنه كافر وخلد فيها إذا كانت مفارقته تقتضي الردة والكفر، وقد يكون في النار وهو غير كافر، لكن هذا من باب الوعيد لا يخلد فيها، بقدر ما عنده من المخالفة للحق، إن كانت كفرية فهو من أهل النار المخلدين فيها، وإن كانت مخالفته دون الكفر فهو في النار من باب الوعيد على أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب، الذين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر ذنوب. ليس معنى كلها في النار من كل الزرق هذه كابرة، لا، في تفصيل تنبهوا لهذا، في تفصيل بحسب نوع الافتراق. نعم، ينقسم الافتراق إلى افتراق ضلال فقط وافتراق كفر وشرك. إلا واحدة، يعني واحدة هو 72 كلها في النار، والناشية، ولذلك سموا بالفرقة الناشية بقوله إلا واحدة، هذه الفرقة الناشية. قالوا من هي يا رسول الله؟ شوف اهتمام الصحابة رضي الله عنه، سألوا من هي عشان يعرفون هذه الفرقة فيتبعونها ويتمسكون بمنهجها. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، لأن هذا هو الصراط المستقيم، ما كان عليه الرسول وأصحابه هو الصراط المستقيم الذي قال فيه جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا ينجو إلا من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل والخلق، هذا هو الذي ينجو من النار، وهذا طريق النجاة، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية. نعم.
وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ.
حديث جيد هذا، وإن لم يكن في الصحيحين لكن إسناده جيد، صححه جمع من الحفاظ، وله طرق يقوي بعضها بعضا، لأن بعض الناس ينكر هذا الحديث، وهذا لجهله وعدم علمه ومعرفته بالحديث. نعم.
وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام.
نعم.
وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة.
القرون الثلاثة ما حصل فيها صراط. نعم، كان فيها قدرية وفيها خوارج، لكنهم مخبوتون، ما يظهرون مفارقتهم. يعني القرون المفضلة كان المخالفون مخبوتون وأهل الحق ظاهرون عليهم. فلما انقضت القرون الثلاثة حينئذ ظهر الشر وجهرت الفرق بضلالها وشرها، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فاولاء الذي ذكر بعد قرن قرنين او ثلاث، ثم انه تخلف بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون الى اخر الحديث. لما انقضت القرون المفضله الاربعه او الثلاثه حدث الشر في النفس. نعم، حصل، ظهرت الفرق على مذاهبها ووصولها. نعم.
أي هذا عن الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا الله.
فشت القبورية بعد القرون المفضلة، فشت القبورية في الناس وعبادة الأضرحة والأولياء، واعتبروا هذا هو الدين وهذا من التقرب إلى الله. يقولون ما نتقرب إلى الله إلا بواسطة تتوسط لنا عند الله، يقيسون الله جل وعلا على ملك الدنيا، ملك الدنيا لا تصل إليه إذا كنت مجهول إلا بواسطة، فهم قاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا وقالوا ما نصل إلى الله إلا بواسطة. زين لهم الشيطان هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يقولون ما نصل إلى الله إلا بواسطة. فظهرت القبورية في المسلمين من ذلك الوقت وانتشرت وصارت هي الدين وهي التوحيد، حتى قيض الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فانقر عن هذا الضلال وقام بنصرة الحق ولاجل هذه الزرق وخاصمه وأظهر دين الله عز وجل فصار من أعظم المجددين بعد القرون المفضلة عليه رحمة الله. وبقيت كتبه والحمد لله منارا يهتدى بها وينتفع بها من أراد الله له الخير. وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا من آثار دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكل أهل التوحيد الآن والمتمسكين بمنهج السلف كل ذلك من آثار دعوة المجدد العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ولهذا أما الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشروبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد
وصاروا يبنون المشاهد على القبور يحثون على زيارتها والذبح لها والنذر لها، واللي ما يفعل هذا يعتبر خارج عن الإسلام، واللي ينكرها خارج عن الإسلام ومبغض للأولياء والصالحين إلى آخر ما يقولون، حتى ظهر الشرك والبدع والخرافات لعدم وجود المصلحين في هذه الفترة. نعم. ولكن الله جل وعلا برحمته يقيم لهذه الأمة من يجدد لها دينها. نعم.
لكن الله تعالى وله الحمد لم يحمي الارض من قائم له بحجته.
نعم.
ودائم اليه على بصيره.
نعم.
لكي لا تبطل حجج الله وبيناته.
الله جل وعلا لا يحمي الارض من داعيه الى الله قائما بالحجه لاجل يبقى الحق الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل جهة شيئا من يجدد لها دينها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمهما كثر الباطل وكثر الضلال فإنه يوجد والحمد لله من أهل الحق يقلون ويكثرون من يقوم بالحجة ويبين لله. نعم.
لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله.
نعم.
فله الحمد والشكر على ذلك.
نعم.
وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. ثلاث آيات فيها عشر وصايا. ثلاث آيات فيها عشر وصايات. بدأها سبحانه وتعالى بالنهي عن الشرك وختمها بالأمر باتباع الصراط المستقيم الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي وصايا عظيمة. ويقال إن هذه الوصايا جاءت في الكتب السابقة، التوراة والإنجيل، وجاءت في القرآن، وهي مشهورة بالوصايا العشر. عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الصحابة رضي الله عنه يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. لأن بعض الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لو إن الرسول أوصى، الرسول مات ما أوصى، ليته أوصى حتى ما يكون هناك اختلاف ونزاع، وصية يعتمد عليها تحسن النزاع. فهذا الحبر الجليل قال له الوصية موجودة، موجودة في القرآن هذه الآيات الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصيا ما أوصى إلا بمضمونها، لأنه عاش حياته كل بعد الرسالة، عاش صلى الله عليه وسلم حياته كلها بعد البعثة كلها يدعو إلى مضمون هذه الآيات الثلاث، فهي كافية كأنه أوصى بها وعليها خاتمه، لأن من عادة الموصي أنه يضع ختمه على الوصية حتى تثبت له، إذا كان عليها ختمه ثبتت أنها له أو توقيعه كما هو معروف الآن يثبت أن هذا لفلان، هذا من باب التأكيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا وصية لأن عندهم الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله والسنة. إن كان ترك الناس على الكتاب والسنة. نعم.
قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كذبت فختمت، أي فلم تغير ولم تبدل، أراد أن النبي
صلى الله عليه وسلم لأن الوصية إذا ختمت بختم الموصي ما أحد يزيد يستطيع يزيد فيها ولا ينقص، مختومة خلاص. نعم.
أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى حين توفاه صلوات الله وسلامه عليه،
هو أوصى بالكتاب والسنة إني تارك فيكم، والله جل وعلا يقول وأن هذا كتابي، يقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، وهذا من جملة الآيات التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنزل إليكم يشمل الكتاب والسنة، السنة منزلة من الله سبحانه وتعالى، فالذي يريد النجاة يتبع الكتاب والسنة، ولا حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وصية، يكفي ما في القرآن وما في السنة النبوية لمن أراد الله له الهداية والخير. نعم.
وقد قال
الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى القرآن، والرسول يعني إلى السنة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قال مخوف سيد بني شيبان.
نعم.
وقد قال مخوف سيد بني شيبان لدعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمها، وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا،
لأن الله ذكر في قبل هذه الآيات ما تخبط فيه الجاهلية من التحليل والتحريم والتشريع بغير علم، ذكر هذا في سورة الأنعام ما خاضوا فيه من تحليل الأشياء حكم عليها بالحلم وتحريم بعض الأشياء من غير علم، فالله جل وعلا قال لنبيه قل تعالوا أقبلوا إلي أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقرأوا، فهو الإنسان يحلل ويحرم من عنده، وإنما يحلل ما حله الله ويحرم ما حرمه الله، هذا هو هو المسلم الحقيقي. نعم.
وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا.
نعم، كلها أمر ونهي، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، أمر بالعدل ونهي عن الجور. نعم.
وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات.
فإبراهيم ويعقوب وصيا ذريتهما بالتوحيد. يا الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم اوصى بالتوحيد. نعم.
قوله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت.
هذا حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لأنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وهذا يدل على فضل معاذ رضي الله عنه، حيث كان رديف سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه سيد البشر ويركب حمار ويردف عليه، يردف معه صاحبه. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاه والسلام. فقال: يا معاذ، شوف الدعوه الى الله، دعوه الى الله عز وجل. فالعالم يدعو الى الله، الافراد والجماعات يسر للفرص. فتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله اعلم. الرسول اراد ان يعلمه، لكنه اراد ان يعلمه عن طريق السؤال والجواب، لان هذا اوقع في النفس، هذا اوقع من لما لو قال له: يا معاذ، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا، حق العباد على الله لا يعبد، بدون سؤال. هذا لا باس، لكن قوله يسأل هولا من أجل أن يستثير ذاكرته ويستحضر ذهنه، يكون هذا أوقع. هذا فيه تعليم عن طريق السؤال والجواب، مثل ما جاء جبريل يعلم الصحابة دينهم عن طريق السؤال والجواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. فهذه طريقة جيدة، طريقة السؤال والجواب. قلت: الله ورسوله أعلم. فلا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول: الله ورسوله أعلم، ولا يروح يتخرص، فاللي لا يعرفه يسكت ويقول: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. حينئذ تطلع معاذ رضي الله عنه إلى الإجابة ووجه ذهنه للإجابة، فألقاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وهو لم يخلقهم لأجل أن يرزقوه أو يدافعوا عنه أو ينفعوه بشيء، ما خلقهم إلا لعبادته، وعبادته راجع نفعها إليهم أيضا، نفعها راجع إليهم هم. أما الله جل وعلا فإنه غني عنه وعن عبادته، لكن هذا من رحمته إليه أن يعبدوه، ولم يقتصر على هذا، قال: ولا يشركوا به شيئا. لأن الإنسان قد يعبد الله لكن يخلق عبادته بشرك، وحينئذ لا تصح العبادة حتى تخلص من الشرك. ولا لو صلى وصام الليل والنهار وجاهد وأنفق الأموال لله عز وجل والتقرب إليه، لكن خلق معها شرك، فإنه يبطله. ولذلك لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله أن يعبدوا الله، بل قال: ولا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، لأن الشرك إذا دخل العبادة أبطلها وأفسدها، ولو كانت لله عز وجل. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا يستدعي أن تتعلم ما هي العبادة الصحيحة وما هو الشرك علشان تؤدي العبادة على وجهها وتتجنب الشرك. هذا حق الله على عباده سبحانه وهو أول الحقوق. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبدأ بالتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا. وحق العباد على الله هذا الحق تقربا منه وتفضلا، وإلا فإنه لا يجب عليه شيء إلا بوعده سبحانه وتعالى، هو الذي أوجبه على نفسه بوعده الكريم، ولا أحد يوجب على الله شيئا. حقهم عليه الذي تفضل به وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولم يوجبه عليه أحد، خلاف المعتزلة فإنهم يقولون يجب على الله كذا وكذا، يفرضون على الله ويجبون على الله تعالى الله عن ذلك. أن لا يعلم من لا يشرك به شيئا، وهذا فيه بشارة عظيمة أن من سلم من الشرك سلم من العذاب. من سلم من الشرك الأكبر والأصغر وسلم من الكبائر الذنوب سلم من العذاب سلامة مطلقة. ومن سلم من الشرك ولكن عنده شيء من المعاصي والكبائر فهذا يسلم من العذاب المؤبد، وقد يعذب في ذنوبه لكن يسلم من الخلود في النار، ويقول أمره إلى دخول الجنة. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالشرك لا يظهر. وأما ما دونه من الذنوب فإنه محل المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت.
نعم، لأن الآيات التي قدمت فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا الحديث فيه ذلك، فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
وذلك حق الله، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فداخل الشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأقلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
هذه أبيات عظيمة تتضمن علما غزيرا. حق الإله عبادة أن يعبدوه، هذا ما قل من قوله أن يعبدوه بالأمر يعني بالشرع، لأن العبادة توقيفية، ما أحد يعبد الله باستحساناتها وبعادات آبائه وأجداده، لا يعبد الله إلا بما شرع، لا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت بما شرعه الله، شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بالأمر يعني بالشرع لا بهوى النفوس. تعبد الله بهوى نفسك وما يحسنه لك فلان أو علان أو العادات أو التقاليد، فذاك للشيطان الذي يعبد الله بما تهواه نفسه، هذا ما لا يعبد الله، وإنما يعبد الشيطان لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وهذا كما يقول العلماء إن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والشرط الثاني المتابعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم بالأمر يعني بالشرع، هذا المتابعة. من غير إشراك به شيئا هما، عبادة الله من غير إشراك هما سبب النجاة، من غير إشراك. فحبذ السببان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأقلام، ما يسلم من النار إلا الذي عبد الله مخلصا له الدين واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا للأصغار في العبادة، لا تصح العبادة إلا بهذين الأصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس بعد، أي بعد هذا البيان وهذا، والناس بعد فمشرك بإلهه، ما عنده إخلاص، مشرك أو مبتدع، ما هو مشرك لكنه مبتدع، لا يعبد الله بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعبد الله بغير ما شرعه الرسول، وهذا أصحاب البدع. أو يعني واحد عنده شرك أو واحد عنده بدعة، اللي عنده شرك هذا لم يأخذ الأصل الأول وهو الإخلاص، والذي عنده بدعة لم يأخذ الأصل الثاني الذي هو المتابعة. أو مبتدع، والناس بعدها مشرك بإلهه، أو مبتدع أو له الوصفان، يعني يجتمع فيه أنه مشرك وأنه مبتدع والعياذ بالله. فأهل الضلال ثلاثة أقسام، إما مشرك وهذا رأس البلاء، وإما مبتدع في الدين وهذا بلاء خطير وعظيم، وإما جامع بين الأمرين والعياذ بالله، شرك وبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأبيات فيها علوم غزيرة في علوم العقيدة والتوحيد.
فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه في غيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر.
هذا الأصل الأول.
قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا من لا يشرك به شيئا ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه حق ذلك على نفسه،
هو الذي أوجد ذلك على نفسه سبحانه وتعالى، لن يوجبه عليه أحد. وجزاؤه للعباد على طاعاتهم وعلى إدخالهم الجنة هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، وإنما الطاعات والعبادات ثمن وليست ثمنا للجنة، الجنة ما تثمن أبدا. وأيضا أعمال العباد لو حوسبوا على النعم لا قابلت نعم الله سبحانه وتعالى، لكنه يكرمهم ويبتلهم الجنة تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإلا عباداتهم مهما بلغت لا تقابل نعم الله جل وعلا عليه. نعم.
لكنه هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحد.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن عمل الإنسان مهما بلغ ما يقابل أقل نعمة من نعم الله عليه. قالوا ولا أنت يا رسول الله مع أنه أكمل الخلق عباده، قال ولا أنا إلا أن يتغلدني الله برحمة منه. أما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هنا سببية أي بسبب ما كنتم تعملون، وليست الباء باء العوض كما تقول اشتريت القلم بريال بريال، هذه عوضية، الباء بريال يعني عوض. فالباء في الآية ليست باء العوض وإنما هي باء السبب لما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم.
تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم.
نعم.
كلام فضيلتكم حفظكم الله أن أهل القبور والقبوريين مشركون، فهل المقصود بهم من يدعو ويستغيث بصاحب القبر، أو من يطلب من صاحب القبر أن يشفع له عند الله، أو أنه من يدعو الله فقط عند القبر، أو كذلك من يطوف بالقبر وهو يدعو الله فقط لا غير، هل هؤلاء كلهم مشركون أم أن الأمر فيه تفصيل؟
الأموريون هم الذين يتقربون إلى أصحاب القبور في أنواع من العبادات، الذبح والنذر والتبرك وغير ذلك. هؤلاء الأموريون ومشركون أنهم صرفوا العبادة لغير الله. أما الذي يعبد الله عند القبور يظن أن هذا سبب للإجابة وسبب لقبول الدعاء، هذا مبتدع، هذا يعتبر مبتدعا، والعمل لا وسيلة من وسائل الشرك. نعم، وهذا بالآخر كم مرة وخيرناه كم مرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السؤال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقول المسؤول عنه إذا لم يعلم الله ورسوله أعلم أن يقول الله أعلم فقط؟
نبه العلماء على ذلك، قالوا إن هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم، هذا في حياة الرسول، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، يكفي هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن كل العالم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية.
نعم.
أهل الملحد والبوذي وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب يؤمنون بتوحيد الربوبية، وفي حال دعوتنا لهم هل نبدأ معهم بتوحيد الربوبية أم بتوحيد الألوهية؟
هم وإن جحدوا توحيد الربوبية لأسئلتهم إلا أنهم يعترفون بذلك في قرارة أنفسهم، فهم يجحدونه في الظاهر مكابرة ومعاندة، وإلا فهم في الباطن يعترفون به ضرورة، وإلا لم يكونوا عقلاء، إنهم يعلمون أن هذا العالم وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لا بد لها من موجد، ما وجدت عبدا ولا خلقت سدى ولا أوجدت نفسها، يعلمون هذا، كل عاقل يعلم هذا، لكن قد ينكر هذا في الظاهر من باب المكابرة أو الإبقاء على رئاسته أو على منصبه، فينكر الحياة الدنيا على الآخرة، وإلا ما في عاقل في العالم يجحد الرب سبحانه وتعالى، يجحد الخالق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرق اليهود
دعوتهم تدعوهم لذكر توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية كما في القرآن الكريم في صوت الآيات التي تقرر الربوبية لتستدل بها على وجوب إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرق اليهود توجد منها فرقة نازية، وهل هي ما زالت موجودة الآن أم أنها دخلت في دين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك النصارى،
هل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو إلا من اتبع، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجو من لا ينجو من اليهود ولا من النصارى ولا من سائر الأمم إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يتبع الرسول فهو من أهل النار سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بقوله وحياة القرآن؟
لا يجوز هذا، إذا معناه أن القرآن مخلوق ومحي في الحياة لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغليب جانب الخوف على الرجاء في حال الصحة والغنى وتغليب جانب الرجاء على الخوف في حال المرض، هل هذا هو المطلوب من المسلم؟
صحيح أنه لا بد يتساوى الخوف والرجاء في جميع الأحوال، لكن بعض العلماء يقول أنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حالة المرض وعدم الاستطاعة على العمل يغلب جانب الرجاء، هذا قال به بعض العلماء ولا عليه دليل. دليل الصحيح أنه يتساوى بين الخوف والرجاء دائما وأبدا إلى أن يموت يرجو ويخاف، ولهذا لما سئل بعض الصحابة وفي سياق الموت كيف تجده؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف من ذنوبي، أرجو رحمة ربي وأخاف من ذنوبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع لرجل في هذا الموقف في هذا المقام إلا دخل الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الهند صخرة انفلقت فرقتين مكتوب عليها الله، فأخذ الناس يذهبون إليها ويتمسحون بها من أجل شفائهم من الأمراض الجلدية والمستعصية، وهناك بعض الأسر تريد السفر إلى تلك البلاد لفحص العلاج في المسح على هذه الصخرة، فهل يحق لهم من أجل العلاج في هذه الصخرة، هل يحق لهم السفر، وما حكم فعلهم هذا؟
إذا كانوا يريدون الكفر والشرك ولا يريدون البقاء على دين الإسلام يذهبون إلى هذه الصخرة، أما إن كانوا يريدون الإسلام والنجاة من النار فإنهم يتمسكون بعقيدتهم وينكرون هذا الشرك ويبغضونه ويبغضون أهله. وكون الصخرة مكتوب عليها الله هذا من فعل الدجالين، من فعل الدجالين لأجل يغرروا بالناس. الآن ظهرت مثل هذه الأقوال، الآن وليد مكتوب عليه كذا وقلبه على صورة لفظ الجلالة، هذا كله من الخرافات والتسجيلات التي ما عند الله بها من سلطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المسلمين يقول إن معنى لا إله إلا الله إخراج الشيء الفاسد من قلب المسلم ووضع الشيء الحسن، فهل ما أخفى عن هذا المعنى صحيح؟
لا، ما هو هذا المعنى الصحيح، هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية. معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إخراج الشرك وإقرار التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فهل عودته غريبا تتكرر على مر العصور أم هو في آخر الزمان فقط؟
هو يتكرر في العصور لكن يستد هذا في آخر الزمن، والذي قد يكون يعتريه أحيانا الغربة في بعض الأماكن أو في بعض البلاد، لكن الغربة تشتد في آخر الزمان. نعم.
فضيلة الشيخ الصدق،
لأن يقول العلامة ابن القيم: والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع على كتاب المقنع للقدامى، قال: ويصح وقف عبد به على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها لا لإشعالها وحده، وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك، فهل هذا يعتبر من التعظيم المحرم؟ قال: من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم قبره.
لا أعرف هذا، راجع الحاشة، راجع الحاشة ونشوف إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل للضيف دارتنا البركة؟
نعم.
ما حكم قول القائل للضيف دارتنا البركة؟
لا، لا ينبغي هذا، هذه مبالغة. دارتنا البركة، بركة من الله سبحانه وتعالى. إن كان يدخل التبرك للشخص هذا غلط، فلا يجوز التبرك للأشخاص. على كل حال هذا الأفضل لا يجوز.
قضية الشيخ وصفكم الله، الإكثار من قول لو فعلتم كذا لكان كذا، فهذا من الشرك الأصغر والاعتراض على القضاء والقدر.
فلما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تعجزن، فإن أصابك يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. يقول في أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو يفتح عمل الشيطان، لا تقل لو، لا صلى الله عليه وسلم عن قول لو، لا يجوز هذا، لأن تفتح على الإنسان وساوس الشيطان ويتحسر الإنسان وأنه فاته هذا الشيء لأنه ما سوى كذا، هذا معنى عدم الإيمان بالقضاء والقدر أو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. إذا فاتك شيء قل: هذا قضاء الله وقدر، لو أن الله مقدر لي حقا فقوله فاس هذا دليل على أن الله ما قدره لي والحمد لله أرضى بقضائه ولا تدري شرطه هذه كل القيمة في يعني ما حصلت عليه. نعم وهذا من الشرك الأصغر من الشرك الأصغر. نعم
غير الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا شخص في المسجد يخرج للدعوة كثيرا إلى باكستان وغيرها من بلاد القبور وإذا تكلم أحد في مسجدنا عن التوحيد يقوم ولا يجلس فليخرج من المسجد وإذا غاب الإمام يصلي هو بدلا عنه فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل وفقكم الله؟
يكره التوحيد ويقول إلى إذا تكلم التوحيد لا يجوز أن يصلي بالنفس لا يجوز أن يصلي بالنفس. نعم إذا تكرر منه الخروج إذا كان تكرر منه الخروج أما إذا خرج مرة أو مرتين ربما يعذر وما أنه خرج لحاجة لم نستعجل في حكم عنه لكن إذا تكرر منه الخروج هذا دليل على أنه يكره التوحيد ويكره التوحيد لا يجوز أن يصلي بالنفس. نعم ويجد أن يقال للإمام لا تخليه يصلي بالنفس هذه طريقة وهذه طريقة. نعم
وبيرة الشيخ حفظكم الله يوجد بعض الإعلانات عن البويات مكتوب عليها عبارة تتحدى أوامر الطقس فهل هذه العبارة مخالفة للتوحيد؟
هل لا يقول فلوس فقط يقول فلوس ويبالغون في المدح وإذا بالغ في المدح هو كذاب أبدا إذا بالغ في المدح يعني كله كذاب تحدى الطقس هذا ما هو صحيح ما في شيء تحدى الطقس فقوى أقوى من عمل ابن آدم لكن هذا من المبالغات والكذب. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في كتاب الملل والمحن لابن حزم؟
الفصل عظيم الفصل في الملل والمحن مثل كتاب الشرف كان لا بأس لأنه كتاب تاريخ فقط كتاب تاريخ يذكر الفرق ومدى منع هجها ومدائبه. نعم
وهل يتعدد المجددون في القرن الواحد؟
نعم قد يكون مجدد في الجهة السلالية ومجدد آخر وقد نعم تعدد حسب حاجة البشر. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من إذا استشهد له بقول صحابي في حكم مسألة لم يأبأ أو لم يهتم به ويقول أعطني آية أو حديثا فمثلا إذا قلت له قال ابن مسعود في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث فبعضهم يقول هذا قول صحابي ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الآية تفسيرا فما رأي قبيلتكم فيما يقول هذا القول؟
نحن كررنا لكم عدة مرات أصول التفسير قلنا كلام الله يفسر أول شيء بكلام الله فإن لم يوجد يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يوجد يفسر بقول الصحابي يفسر بقول الصحابي فقول الصحابي حجة لأنه أقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير ابن مسعود حجة وإذا جبت آية أو حديث هذا أبلغ ما في شيء لكن إذا كان ما في آية ولا حديث يكفي كلام الصحابي لكن هذا يريد ترويج الأغاني والمزامير ويلتمس المخارج والعلم ما قصد الحق والله أعلم. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله سئل بعض الناس عن حكم قول القائل فلان المغفور او فلان المغفور له فاجاب لا انكار في هذه الجمله وما شابهها لاننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول ان الله قد رحمه او غفر له ولكننا نسال الله وندعو له فما راي فضيلتكم في هذا الجواب؟
لا غلط لا يقال المغفور ولا المغفور له هذا معناه الإثم لكن نقول غفر الله له أو رحمه الله هذا الذي يقال وهذا الذي عليه عمل علماء المسلمين أما أن يقال المغفور له أو المغفور فهذا غلط يعني معناه الإثم له بذلك. نعم
وبين الشيخ وفقكم الله هل من السنة الدعاء بعد صلاة الفرض أي الصلوات الخمس أم هو بدعة وهل
مسح
الوجه بعد الدعاء
من السنة؟ الدعاء بعد صلاة الفرض مستحب طيب لأنه على أثر عبادة يدعو الإنسان لكن ما هو دعاء جماعي إنما كل يدعو لنفسه ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفيض أما إذا مسح وجهه بيديه بعد النافلة فلا بأس، أما بعد الفريضة لا، لأن هذا الشيء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، أنهم بعد الفريضة يدعون ويمسحون وجوههم، لكن يدعو سرا بينه وبين نفسه بما هذا طيب. وهذا أيضا من المواقف التي يرجى فيها إجابة الدعاء، لأنه بعد فريضة وبعد أداء عبادة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أليس هذا دعاء؟ هذا دعاء يطلب من الله المغفرة. نعم.
شيخ وفقكم الله، يوجد عندنا في العمل اليهودي، فكيف نتعامل معه؟ وهل يجوز أن نضحك معه ونتكلم معه؟
ولا يجوز استخدام الكفار إلى هذه البلاد، سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، ما يجوز استخدام الكفار إلى جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم منها، وقال لا يبقى من جزيرة العرب دينا، لا يجوز، يجب أن ينسف هذا، يجب أنه ينسف، ومن استخدم عليها أن يتقي الله ويسفره، ولا يبقي في بلاد التوحيد وبلاد المسلمين. أما التعامل معه بأمور الدنيا بأمور فلا بأس، تعامل الرسول تعامل مع اليهود، تعامل التعامل معه بالأمور المباحة وأمور الدنيا ما فيها البيع والشراء نعم، ولكن لا يبدأ بالسلام ولا يظهر السرور له، لأن هذا معناه إقراره على ما هو عليه. نعم، لكن لا يجار عليها ويظلم، لا يجوز الظلم حتى ولا بحق الكفار، لا يظلم ولا يجار عليه. نعم.
غير الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق أو ببطاقة الصراف؟
لا، الذهب بالذهب يدا بيد، والفضة يدا بيد، وإذا اختلفت الأجماع بيع ذهب بفضة أو بنقود ورقية جاز التفاضل، ولكن يجب التقارب، فإذا اختلفت هذه الأجماع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والشيك هذا سند، مجرد سند ما هو نقود، مجرد سند، والسند ما يقوم مقام النقود، منه مجرد وثيقة فقط. ثم أيضا النقود التي في الشيك غائبة ما يحاضر في مكان بعيد مكان آخر، فلا يحصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم فيما يقوله أصحاب العقار إذا قلت لهم أخرجوا الجار الفلاني لأن عنده لشيء، قالوا إننا أسلمناه بعقد سنوي ولا يجوز إخراجه إلا بعد انتهاء العقد، فهل هذا قول صحيح؟
هذا من إنكار المنكر، يجب إنكار المنكر، وأما إخراجه وعدم إخراجه هذا لازم إلى المحكمة، الجهد للمحكمة، أما الإنكار المنكر هذا واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إيداع الأموال في البنوك بدون فوائد خوفا من ضيائها، هل هذا الأمر جائز؟
هذا يجوز بالضرورة، إيداع الأموال في البنوك للكبر فقط، لأنه يخاف عليها من السرقة أو من الضياع، ولا في مكان تأمن عليه إلا في البنوك، هذا يجوز بالضرورة، لكن بشرط أنك ما تأخذ عليها فوائد ولا تأخذ عليها عوائد تعود عليك، وإنما تكتفي بأخذ مال المودع فقط. لقد سمعنا أنهم يحتالون، هذا البنوك يحتالون على إعطاء شيء من الفوائد، يهدون لك هدية، يهدون لك بخور، يهدون لك أشياء كتب، يهدون لك، هذا ما يجوز، هذا احتيال على الربا، فلا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان التوحيد في الباب الأول ومن تفسير التوحيد على ضوء الآيات القرآنية والحديث النبوي. ذكر في هذا الباب فضل التوحيد والترتيب بين هذين البابين، ذكر التوحيد أولا تعريفه ثم ذكر فضله، هذا من أبدع ما يكون، لأنه لو بدأ بذكر فضل التوحيد ولم يبينه ولم يفسره ما حصل المقصود. فلا بد أن تبين الشيء أولا ثم بعد ذلك تذكر فضله. فإذا أردت مثلا أن تمدح الإسلام تبين فضائل الإسلام فلا بد أن تبين الإسلام أولا ما هو الإسلام ثم تذكر فضائله، وهكذا. إذا أردت أن تبين فضل التوحيد فلا بد أن تبين معنى التوحيد وما هو التوحيد أولا ثم تبين فضله، لأنه إذا لم يحصل معرفة الشيء فلا فائدة لذكر فضائله بدون معرفة حقيقته. وفضل التوحيد معناه ثوابه وأجره وما يكفر من الذنوب، أي وبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب، ما يكفر من الذنوب بسبب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن سلم من الشرك فإن وعنده ذنوب دون الشرك ولو كانت كبائر فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها ثم يدخله الجنة بعد ذلك. فالتوحيد يكفر الله به الذنوب التي دون الشرك ولو عذب بها فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها، وهذا فضل التوحيد. إما أن يسلم من النار نهائيا وإما أن يسلم من الخلود فيها، هذا في فضل التوحيد. أما المشرك والعياذ بالله فإنه لا طمع له في الجنة، حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار لا طمع له من الخروج منها، هذا هو المشرك. فقارن بين فضل التوحيد وبين خطر الشرك ترى العجب العجاب. ألا يحق لعلم هذا فضله أن يعتلى به وأن يدرس وأن يعرف تعرف تفاصيله حتى يكون الإنسان من أهله وحتى يحوز على هذه الفضائل العظيمة. فالتوحيد جدير بالعناية لأنه هو الأصل ولأنه هو أساس السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى والنجاة من النار. نعم. وقوله وما يكفر من الذنوب ما مقدرية ليست موصولة، ما مقدرية تفسر وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير وتكفيره الذنوب، فيسبق مصدر من ما وما دخلت عليه أو من أن وما دخلت عليه، فيقال باب فضل التوحيد وتكفير الذنوب. نعم.
قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء.
الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، ويكون حسيا كمدخل البيت ومدخل المسجد، ويكون معنويا كباب من العلم، سمي بابا لأنه يدخل منه من العلم، هذا باب معنوي. والمؤلفات تشتمل على كتب وعلى أبواب وعلى فصول وعلى مسائل، لأن هذا أسهل في طلب العلم أن يفصل في هذا التفصيل. فيقال مثلا في كتاب الصلاة باب الطهارة مثلا، الكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مسائل. هذه هي طريقة التأليف في العلم. الحاصل أن الباب في العلم هو المدخل المعنوي إلى ما بعده من أنواع التفاصيل المذكورة فيه. نعم.
قوله وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب،
يعني ليست موصولة إنما هي مصدرية، وأول هي وما بعدها بمصدر. نعم.
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف.
ويجوز أن تكون ما موصولة والذي، بمعنى والذي يكفر، هذه صلة، والعائد وهو الضمير محذوف، والذي يكفره هو، تكفيره هو. نعم. وهو فاعل محذوف. نعم.
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي والذي يكفره من الذنوب.
الذي يكفره من الذنوب، كفره هو. نعم.
والمراد
لأن يكفره فعل يحتاج إلى فاعل. نعم.
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو
المراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية ليس توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يكفر الذنوب ولا يخرج من الكفر، وإنما الذي يكفر الذنوب ويخرج من الكفر ويوجب دخول الجنة هو توحيد الألوهية، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية الاقتصار عليه وحده لا يحصل به المقصود، لأن المشركين مقرون به، الكفار مقرون به لأنه مركوز في الفطر، والرسل ما جاءت تدعو إلى توحيد الربوبية، إنما جاءت تدعو إلى توحيد الألوهية، وهذا هو المقصود من التوحيد. نعم.
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة.
توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة الظاهرة على اللسان والجوارح، والباطنة في القلوب من النيات والمقاصد والخشوع والرغبة والرهبة والمحبة والإنابة. العبادة تكون على القلب، تكون على اللسان، تكون على الجوارح، في الصلاة والجهاد في سبيل الله والمشي في طاعة الله، يعني على الجوارح.
كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.
الدعاء هذا عبادة للنسان ينطق بها، والذبح هذا عبادة للفعل، عبادة فعلية. نعم. ولا بد في العبادة القولية والفعلية من اعتقاد القلب، من اعتقاد القلب ونية القلب والإخلاص لله في ذلك. نعم.
كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.
والنذر كذلك، النذر النذر يكون قوليا إذا تلفظ به، وهو فعل، وهو أن ينفذ، أن ينفذ النذر ويوفي به، هذا فعلي،
كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
فادعوا الله، الأمر من الله جل وعلا بالدعاء، أن يطلبوا منه ما يطلبوا منه حوائجكم وما تحتاجون إليه يا لدينكم ودنيا، اطلبوا منه كل الحوائج، هو غني كريم سبحانه وتعالى. وأكثروا من الدعاء أيضا، أن الله يحب ذلك، يحب أن يكثر العبد من الدعاء والطلبات. الله لا يتبرم سبحانه وتعالى، كل ما دعوته جدت عنده محبة وإقبالا منه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين، لا للشرط، مخلصين الذي له من الشرك له الدين. ثم الدعاء دينا، سمى الدعاء دينا كما سماه في الآية الأخرى عبادة، فقال ربكم ادعوني استجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. هذا يدل على أن الدعاء ركن عظيم من أركان العبادة، وأنه يطلق عليه العبادة من باب المبالغة في الاهتمام به، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرف، الحج عرف، عرف ركن من أركان الحج، ولكنه نوه فيه بالوقوف عرفة لأنه أعظم أركان الحج، ولأن الوقوف إذا فات فات الحج، بخلاف ما إذا أدرك الوقوف ونقص عليه شيء من أركان الحج فإنه يجبره يكمله فيما بعد. أما إذا فات الحج فإنه فاته، إذا فات الوقوف إنه يفوته الحج في هذه السنة. فذلك الدعاء هو أصل العبادة وهو أعظمها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا سماه دينا، الله مخلصين له الدين وسماه عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادته، هذا يدل على أهميته، وأن العبد لا يدعو إلا الله، وهذا هو الإخلاص. أما إذا دعا الله ودعا معه غيره فهذا مشرك، المشركون يدعون الله لكنهم لم يخلصوا في الدعاء، بل يدعون معه غيره من الأصنام والأنداد والآلهة. القبوريون يدعون الله ويبكون ويتضرعون لكن يدعون معه الموتى وأصحاب القبور، هؤلاء ليسوا لم يخلصوا لله جل وعلا الدعاء، بل أشركوا معه غيره، فهذا دعاء غير خالص، فهو غير مقبول عند الله جل وعلا. نعم.
كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
ولو كره الكافرون إخلاصكم، إن الكافرون يعادون التوحيد ويعادون الإيمان ويريدون أن يكون الناس على الكفر. نعم.
وقال تعالى
وهذه السمة في الكفار لا تزال إلى يوم القيامة، الكفار لا يريدون الإسلام ولا يريدون المسلمين، وإن جاملوهم بالألسن ونافقوا معهم فهم أعداء، ولا يجوز الاغترار بهم أو بنفاقهم أو بخداعهم، بل يجب أن يكون المسلمون على حذر منهم دائما وأبدا، فهم يكرهونهم ويكرهون دينهم، وإن تملقوا بألسنتهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. نعم.
وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين،
دعوه مخلصين له الدين، هذا سماه دينا، سماه الأول عبادة. نعم.
قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
وقول الله بالضم يجوز بالرفع، وقول الله معطوف على باب باب فضل التوحيد، وقول الله تعالى، ويجوز الجر ويكون معطوفا على التوحيد، والتوحيد مجرور بالإضافة فيقول باب فضل التوحيد وقول الله، أي وباب قول الله تعالى. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الأمن ضد الخوف، الأمن ضد الخوف، وهذه الآية من جملة ما ذكره الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحاجته لقومه، لهم حاجة وحاجه قوم خاصروه لما دعا إلى توحيد الله عز وجل وأنكر ما عليه قومه من الشرك والوثنية، حاجوه وخاصروه وخوفوه من آلهتهم أن تطيله، فرد عليهم أتحاجوني في الله، أي تخاصمونني في الله جل وعلا وقد هداني دلني على التوحيد ووفقني للتوحيد، ثم قال ولا أخاف ما تشركون به، لا يخاف من هذه الأصنام لأنها ليست بشيء ولا تضر ولا تنفع، حجارة هم الذين يصنعونها، حجارة يصنعونها على شكل صور ويعبدونها من دون الله، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، فهم يصنعونها ويعبدونها من دون الله عز وجل، كيف إذن يخاف منها خليل الله عليه الصلاة والسلام، كيف يخاف منها أهل التوحيد وأهل الإيمان؟ أبدا، أهل التوحيد ما يخافون منها من غير الله عز وجل، لا من الأصنام ولا من الموتى ولا من الجن ولا من الشياطين، وإنما يخافون الله وحده سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب على المسلم أن لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف من غيره. الخوف العبادة، خوف العبادة الذي معه ذل ومعه خضوع وتقرب إلى المخوف، وأما خوف الطبيعي مثل الخوف من العدو والخوف من الثعبان والخوف من السبع، هذا ليس عبادة، ليس معه ذل، ليس معه خضوع، ليس من العبادة. فالإنسان اللي يخاف من العدو، يخاف من السبع، يخاف من ذوات السموم، يستخدم الأسباب الواقية منها، ليس هذا من العبادة، إنما الممنوع خوف العبادة الذي يكون معه ذل وخضوع وتقرب إلى المخوف لدفع شره، الذبح له والنذر له لدفع شره، هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الأكبر. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم من الأصنام والأنداد، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به السلطان، أنتم أولى بالخوف لأنكم أشركتم بالله ولم تخافوا الله عز وجل، فأنتم أولى بالخوف، أما الموحد فإنه لا يخاف من غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فأي الفريقين أنا وأنتم أحق بالأمن، هل المؤمن أو الكافر، هل الموحد أو المشرك، أيهما أحق بالأمن، الذي أشرك بالله وكفر بالله أو الذي وحد الله وأطاع الله سبحانه وتعالى؟ تحداهم بهذا السؤال، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، بالبرهان والدليل لا بالمغالطة والمجادلة بغير حق. حكم الله جل وعلا في المسألة قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يحصل الأمن إلا لأهل التوحيد. وأما أهل الشرك فليس لهم أمن مطلق، ليس لهم أمن مطلق والعياذ بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، مراد الظلم هنا الشرك، لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك أشكل ذلك عليهم جدا، قالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس بالظلم الذي تعنون إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق على النقص فقوله تعالى فآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، يطلق على النقص ويطلق على وضع الشيء في غير موضعه. هذا في الأصل يعني ذنبه. وأما بالشرع فالظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمه ظلم الشرك، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم. فالمشركون أعظم ظلما لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، ولأنهم تنقصوا حق الله سبحانه وتعالى. ومن معاني الظلم النقص أيضا. النوع الثاني ظلم العباد، التعدي عليهم بأكل أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو الخوض في أعراضهم، ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا خطير جدا. فإن حقوق العباد لا تسقط إلا إذا سمحوا عنها، لا تسقط للتوبة فقط، لا بد أن يسمحوا عن حقوقهم، وإلا فإنها ستقصد للمظلومين يوم القيامة. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه للمعاصي التي هي دون الشرك، المعاصي التي هي دون الشرك، هذا ظلم العبد لنفسه، لأنه وضعها في غير موضعها اللائق، حيث عرضها لغضب الله سبحانه وتعالى، ووضعها في غير موضعها اللائق بها، وأهمل رعايتها وهو مسترعا عليها، فهو ظلم نفسه. فالمراد بالظلم هنا ظلم الشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فقوله جل وعلا الذين آمنوا يعني وحدوا الله عز وجل وأخلصوا له العبادة، ولم يخلصوا يلبسوا يعني يخلصوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فمن خلق عبادته بشرك بطلت. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال ويبطلها. أولئك لهم الأمن، وهو السلامة المطلقة من المخاوف. فالمؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمن له الأمن والمشرك له الخوف. فإن كان المؤمن مخلصا في توحيده ولم يحصل منه شيء من المعاصي له الأمن المطلق الذي لا خوف معه، أمن مطلق لا خوف معه. وإن كان موحدا لكن عنده شيء من المعاصي فهذا له مطلق الأمن، مطلق الأمن، وليس له الأمن المطلق، له مطلق الأمن، لأنه معرض للوعيد، معرض للعذاب، ولكنه يأمن من الخلود في النار والبقاء فيها، فمعه مطلق الأمن وأما النوع الأول وهو الذي أخلص العبادة وسلم من الذنوب فهذا له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف. وأما المشرك فله الخوف المطلق الذي ليس معه أمن. إذن الأقسام ثلاثة: أمن مطلق وهذا لأهل التوحيد الذين سلموا من الذنوب والمعاصي. النوع الثاني خوف مطلق وهو لأهل الشرك والكفر ليس معه أمن. النوع الثالث أمن معه خوف، أمن معه خوف وهو مطلق الأمن، وهذا لعصاة الموحدين، عصاة الموحدين معهم أمن مطلق وهم مهتدون، يعني في الدنيا، في الدنيا يكونون على هدى لأنهم يعبدون الله عز وجل على بصيرة لا على جهل وضلال وبدع وخرافات، فهم مهتدون. وأما في الآخرة فلهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. فهذا فيه فضل التوحيد وأنه يحصل به الأمن يوم القيامة بخلاف المشرك فإن ليس له أمنا أبدا، ليس له أمن أبدا في الآخرة، وهو في الدنيا على غير هدى، في الدنيا على غير هدى، وفي الآخرة ليس له أمن. هل هو الخسار والعياذ بالله؟ نعم.
وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
عرفنا معنى الآية وهي آية عظيمة. نعم. وفيها فضل التوحيد وأنه يحصل به الأمن للموحدين، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. نعم.
واللبس الخلق،
اللبس هو الخلق، لبس الشيء. ولا تلبس الحق بالباطل، يعني لا تلبس الحق بالباطل وتخلط بينهما الهدى والضلال والكفر والتوحيد والخلق والعياذ بالله.
والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر.
نعم.
لما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا إنما هو الشرك.
فلما خاف الصحابة من هذه الآية قالوا أينا لم يظلم نفسه، فهموا أن المراد مطلق الظلم ويدخل فيه ظلم العبد لنفسه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، وذكر لهم قول لقمان عليه السلام لابنه إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك هو أعظم الظلم. نعم.
إنما هو الشرك، فلم تكن.
هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وعدم الالتفات إلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله عز وجل. نعم. هذا من تفسير القرآن بالسنة، وكذلك تفسير في القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال إلى الآية الأخرى، فهذا تفسير للآية في القرآن وتفسير لها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنما هو الشرك فلم تسمعوا إلى قول العبد الصالح،
يعني لقمان. نعم.
إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية.
لا لا لا، أمن في الآخرة ولا اهتداء في الدنيا بالكلية. الكافر والمشرك لا يحصل لهما أمن ولا هداية مطلقا، خلاف المؤمنين فلهم الأمن، إما الأمن التام وإما الأمن الناقص بحسب إيمانهم في الآخرة. وأما في الدنيا فهم على هدى لأنهم يتبعون ما أنزل الله عز وجل. نعم.
وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان.
أما من سلم من الشرك فله من الأمن والاهتداء بحسب مقامه، قد يحصل له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف، وقد يحصل له مطلق الأمن وهو الأمن الذي معه وعيد، وذلك في حق عصاة الموحدين. نعم.
فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مفضا عليها،
نعم بل تاب من الذنوب وماته ليس عنده ذنوب هذا له الأمن المطلق التام. نعم.
وأما إن كان الموحد ذنوب لم يتب منها
هذا القسم الثاني
حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته منه بقدر معصيته
هذا هو العلم الدقيق والفقه الدقيق في كتاب الله عز وجل. نعم.
كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
نعم. كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين المراد بالكتاب القرآن لأن من قبلهم عندهم كتب إبراهيم عندهم كتب ثم جاء القرآن ونسخها كلها وأمر الله باتباع القرآن وحده ثم أورثنا الكتاب القرآن الكتاب هذا تعظيم تعظيم للقرآن الذين اصطفينا أي اخترنا من عبادنا وهم هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختارها الله وهذا ثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله اختارهم لحمل هذا الكتاب ووراثته الذين اصطفينا من عبادنا ثم قسمهم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ظالم لنفسه وهو الموحد العاصي الموحد العاصي هذا ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات اقتصر على ذلك فعل الواجبات لم يترك منها شيئا وتجنب المحرمات لم يخش منها شيئا وهؤلاء هم الأبرار هؤلاء هم الأبرار هذا من افتراءات على الشيخ لكن هل ضر الشيخ هذا هل ضر دعوته أصبح هذا الكتاب مثبتا على صاحبه لا لما في القلوب هذا من افتراءات على الشيخ لكن هل ضر الشيخ هذا هل ضر دعوته أصبح هذا الكتاب مثبتا على صاحبه وعلى أتباعه والحمد لله لأن سجل فيه جهالاته وضلالاته وشهد على نفسه بمعاداة التوحيد وأهله. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
بدأ الإسلام غريبا أول ما بدأ الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم مختفيا في دار الأرقم في نادي الأرقم ما معه إلا نفر قليل وكان الناس يتهددون في الشوارع وفي حتى ما يتركون الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ولا يصلي غريب الإسلام ثم أخذ يظهر شيئا فشيئا حتى عم المشارق والمغرب ثم يعود غريبا في آخر الزمان مثل ما بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام الصحيح يعود غريبا بين المسلمين المدعين للإسلام فكيف بالكفار هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس هؤلاء هم الغرباء. نعم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا ومن هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي.
هذا حديث جيد مشهور أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمم الثلاثة أمة اليهود وأمة النصارى وأمة الإسلام اليهود طلقوا على 71 درهم. اليهود ما هم على دين واحد الآن، فرقة، هم يهود كلهم يشملهم اسم اليهود لكنهم فرق كثيرة. النصارى جازوا 73 درهم وهم يزعمون انهم نصارى. هذه الأمة تفترق على 73، تزيد على اليهود والنصارى في الافتراق 73. قالوا هذا أصول الفرق، وإلا الفرق أكثر من هذا، لكن هذه الأصول أصول الفرق، وإلا الفرق تتفرع إلى أعداد كثيرة. وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الله. قد افترقت هذه الأمة، كم الفرق الآن؟ لو طالع كتب الفرق تتعجب، الشهر الثاني أو مقالات الإسلاميين للأشعري، الشهر الثاني في الملل والمحن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وغيرها. شوف الفرق الكثيرة، وكل فرقة تنقص إلى فرق، من شيعة وقدرية وجهمية ومعتزلة وإلى آخر فرق، فرق من شتى مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها في النار لأن خالفت الحق. وكونها في النار يختلف باختلاف ما هي عليه. قد يكون في النار لأنه كافر وخلد فيها إذا كانت مفارقته تقتضي الردة والكفر، وقد يكون في النار وهو غير كافر لكن هذا من باب الوعيد لا يخلد فيها، بقدر ما عنده من المخالفة للحق، إن كانت كفرية فهو من أهل النار المخلدين فيها، وإن كانت مخالفته دون الكفر فهو في النار من باب الوعيد على أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب الذين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر ذنوبهم. ليس معنى كلها في النار من كل الفرق هذه كافرة، لا، في تفصيل تنبهوا لهذا، في تفصيل بحسب نوع الافتراق. نعم، ينقسم الافتراق إلى افتراق ضلال فقط وافتراق كفر وشرك، إلا واحدة، يعني واحدة هو 72 كلها في النار، والناشية ولذلك سموا بالفرقة الناجي بقوله إلا واحدة، هذه الفرقة الناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ شوف اهتمام الصحابة رضي الله عنه، سألوا من هي عشان يعرفون هذه الفرقة فيتبعونها ويتمسكون بمنهجها. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، لأن هذا هو الصراط المستقيم، ما كان عليه الرسول وأصحابه هو الصراط المستقيم الذي قال فيه جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا ينجو إلا من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل والخلق، هذا هو الذي ينجو من النار، وهذا طريق النجاة، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية. نعم.
وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ.
حديث جيد هذا، وإن لم يكن في الصحيحين لكن إسناده جيد، صححه جمع من الحفاظ وله طرق يقوي بعضها بعضا، لأن بعض الناس ينكر هذا الحديث، وهذا لجهله وعدم علمه ومعرفته للحديث. نعم.
وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام.
نعم.
وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة.
القرون الثلاثة ما حصل فيها صراط. نعم، كان فيها قدرية وفيها خوارج لكنهم مخبوطون ما يظهرون مفارقتهم. في عهد القرون المفضلة كان المخالفون مخبوطون وأهل الحق ظاهرون عليهم. فلما انقضت القرون الثلاثة حينئذ ظهر الشر وجهرت الفرق بضلالها وشرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرن قرنين أو ثلاث، ثم إنه تخلف بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إلى آخر الحديث. أما انقضت القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة حدث الشر في الناس. نعم، حصل، ظهرت الفرق على مذاهبها وأصولها. نعم،
فلهذا عن الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا الله.
فشت القبورية بعد القرون المفضلة، فشت القبورية في الناس وعبادة الأضرحة والأولياء، واعتبروا هذا هو الدين وهذا من التقرب إلى الله. يقولون: ما نتقرب إلى الله إلا بواسطة تتوسط لنا عند الله. يقيسون الله جل وعلا على ملوك الدنيا، ملك الدنيا لا تصل إليه، لكن مجهول إلا بواسطة. فهم قاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا وقالوا: ما نصل إلى الله إلا بواسطة. زين لهم الشيطان هذا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يقولون: ما نصل إلى الله إلا بواسطة. فظهرت القبورية في المسلمين من ذلك الوقت وانتشرت وصارت هي الدين وهي التوحيد، حتى قيض الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فانقرع لهذا الضلال وقام بنصرة الحق ولازل هذه الفرق وخاصمه وأظهر دين الله عز وجل، فصار من أعظم المجددين بعد القرون المفضلة عليه رحمة الله. وبقيت كتبه والحمد لله منارا يهتدى بها وينتفع بها من أراد الله له الخير. وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا من آثار دعوة شيخ الإسلام بن تيمية. نعم، وكل أهل التوحيد الآن والمتمسكين بمنهج السلف، كل ذلك من آثار دعوة المجدد العظيم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم،
فلهذا عما الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام.
نعم،
فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشروبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد
وصارت عبادة الأكثرين مشروبة بالشرك والبدع. نعم، وصاروا يبنون المشاهد على القبور ويحثون على زيارتها والذبح لها والنذر لها، واللي ما يفعل هذا يعتبر خارج عن الإسلام، واللي ينكرها خارج عن الإسلام ومبغض للأولياء والصالحين إلى آخر ما يقولون، حتى ظهر الشرك والبدع والخرافات لعدم وجود المصلحين في هذه الفترة. نعم، ولكن الله جل وعلا برحمته يقيم لهذه الأمة من يجدد لها دينها. نعم،
لكن الله تعالى وله الحمد لم يخلي الأرض من قائم له بحجته.
نعم،
ودائم إليه على بصيرة.
نعم،
لكي لا تبطل حجج الله وبيناته.
الله جل وعلا لا يخلي الأرض من داعية إلى الله قائم بالحجة، لأجل يبقى الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل جهة شيئا من يجدد لها دينها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمهما كثر الباطل وكثر الضلال فإنه يوجد والحمد لله من أهل الحق يقلون ويكثرون من يقوم بالحجة ويبين لله.
فإذا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله فله الحمد والشكر على ذلك. وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. ثلاث آيات فيها عشر وصايا. ثلاث آيات فيها عشر وصايا. بدأها سبحانه وتعالى بالنهي عن الشرك وختمها بالأمر باتباع الصراط المستقيم الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي وصايا عظيمة ويقال أن هذه الوصايا جاءت في الكتب السابقة. أيضا جاءت في الكتب السابقة التوراة والإنجيل وجاءت في القرآن وهي مشهورة بالوصايا العشر. عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الصحابة رضي الله عنه يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. لأن بعض الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لو إن الرسول أوصى الرسول مات ما أوصى ليته أوصى حتى ما يكون هناك اختلاف ونزاع وصية يعتمد عليها تحسن النزاع. فهذا الحبر الجليل قال لهم الوصية موجودة موجودة في القرآن هذه الآيات الثلاث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصيا ما أوصى إلا بمضمونها لأنه عاش حياته كل بعد الرسالة عاش صلى الله عليه وسلم حياته كلها بعد البعثة كلها يدعو إلى مضمون هذه الآيات الثلاث فهي كافية. كأنه أوصى بها وعليها خاتمه لأن من عادة الموصي أنه يضع ختمه على الوصية حتى تثبت أنه له. إذا كان عليها ختمه ثبتت أنها له أو توقيعه كما هو معروف الآن يثبت أن هذا لفلان. هل من باب التأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا وصية لأن عندهم الكتاب والسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة. إن كان ترك الناس على الكتاب والسنة. نعم.
قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه
وسلم الوصية إذا كتبت بختم الموصي ما أحد يزيد يستطيع يزيد فيها ولا ينقص مختومة خلاص. نعم.
أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى حين توفاه صلوات الله وسلامه عليه.
هو أوصى بالكتاب والسنة إني تارك فيكم والله جل وعلا يقول وأن هذا كتابي يقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. وهذا من جملة الآيات التي ذكرها ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنزل إليكم يشمل الكتاب والسنة. السنة منزلة من الله سبحانه وتعالى الذي يريد النجاة يتبع الكتاب والسنة. ولا حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وصية. يكفي ما في القرآن وما في السنة النبوية لمن أراد الله له الهداية والخير. نعم.
وقد قال
مفروض الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى القرآن، والرسول يعني إلى السنة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قال مفروض سيد بني شيبان.
نعم.
وقد قال مفروض سيد بني شيبان لدعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمها، وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
لأن الله ذكر في قبل هذه الآيات ما تخبط فيه الجاهلية من التحليل والتحريم والتشريع بغير علم، ذكر هذا في سورة الأنعام ما خاضوا فيه من تحليل الأشياء، حكم عليها بالحل وتحريم بعض الأشياء من غير علم. فالله جل وعلا قال لنبيه قل تعالوا أقبلوا إلي أتلوا ما حرم ربكم عليكم أقرأوا. فهو بالإنسان يحلل ويحرم من عنده، وإنما يحلل ما حله الله ويحرم ما حرمه الله. هذا هو المسلم الحقيقي. نعم.
وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا.
نعم، كلها أمر ونهي، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، أمر بالعدل ونهي عن الجور. نعم.
وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات.
فإبراهيم ويعقوب وصيا ذريتهما بالتوحيد، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بالتوحيد. نعم.
قوله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت.
هذا حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لأنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وهذا يدل على فضل معاذ رضي الله عنه حيث كان رديفا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه سيد البشر ويركب حمار ويردف عليه يردف معه صاحبه. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاه والسلام. فقال يا معاذ شوف الدعوه الى الله، دعوه الى الله عز وجل. فالعالم يدعو الى الله الافراد والجماعات يسر للفرص. فتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. الرسول أراد أن يعلمه، لكنه أراد أن يعلمه عن طريق السؤال والجواب، لأن هذا أوقع في النفس، هذا أوقع من لما لو قال له يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا، حق العباد على الله لا يعبد، بدون سؤال هذا لا بأس. لكن قوله يسألها أولا من أجل أن يستثير ذاكرته ويستحضر ذهنه يكون هذا أوقع. هذا فيه تعليم عن طريق السؤال والجواب، مثل ما جاء جبريل يعلم الصحابة دينه عن طريق السؤال والجواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. فهذه طريقة جيدة، طريقة السؤال والجواب. قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم ولا يروح يتخرف، فاللي لا يعرفه يسكت يقول الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. حينئذ تطلع معاذ رضي الله عنه إلى الإجابة ووجه ذهنه للإجابة فألقاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الذي خلقهم من أجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، وهو لم يخلقهم لأجل أن يرزقوه أو يدافعوا عنه أو ينفعوه بشيء، ما خلقهم إلا لعبادته، وعبادته راجع نفعها إليهم أيضا، نفعها راجع إليهم هم، أما الله جل وعلا فإنه غني عنه وعن عبادته، لكن هذا من رحمته إليه أن يعبدوه، ولم يقتصر على هذا، قال ولا يشركوا به شيئا، لأن الإنسان قد يعبد الله لكن يخلق عبادته بشرك، وحينئذ لا تصح العبادة حتى تخلص من الشرك، ولا لو صلى وصام الليل والنهار وجاهد وأنفق الأموال لله عز وجل والتقرب إليه لكن خلق معها شرك فإنه يبطله، ولذلك لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله أن يعبدوا الله، بل قال ولا يشركوا به شيئا كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، لأن الشرك إذا دخل العبادة أبطلها وأفسدها، ولو كان فضل الله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا يستدعي أن تتعلم ما هي العبادة الصحيحة وما هو الشرك علشان تؤدي العبادة على وجهها وتتجنب الشرك. هذا حق الله على عباده سبحانه وهو أول الحقوق، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يبدأ بالتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا، وحق العباد على الله هذا الحق تقربا منه وتفضلا، وإلا فإنه لا يجب عليه شيء إلا بوعد سبحانه وتعالى، هو الذي أوجبه على نفسه بوعده الكريم، ولا أحد يوجب على الله شيئا، حقهم عليه الذي تفضل به وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولم يوجبه عليه أحد، خلاف المعتزلة فإنهم يقولون يجب على الله كذا وكذا، يفرضون على الله ويجبون على الله تعالى الله عن ذلك، ألا يعلم من لا يشرك به شيئا، وهذا فيه بشارة عظيمة أن من سلم من الشرك سلم من العذاب، من سلم من الشرك الأكبر والأصغر وسلم من الكبائر الذنوب سلم من العذاب سلامة مطلقة، ومن سلم من الشرك ولكن عنده شيء من المعاصي والكبائر فهذا يسلم من العذاب المؤبد وقد يعذب في ذنوبه لكن يسلم من الخلود في النار ويؤول أمره إلى دخول الجنة، لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالشرك لا يغفر، وأما ما دونه من الذنوب فإنه محل المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت.
نعم، لأن الآيات التي قدمت فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا الحديث فيه ذلك، فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نعم.
وذلك حق الله، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذ السببان. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأقلال، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
هذه أبيات عظيمة تتضمن علما غزيرا. حق الإله عبادة أن يعبدوا، هذا ما قلنا من قوله أن يعبدوا بالأمر يعني بالشرع، لأن العبادة توقيفية، ما أحد يعبد الله باستحساناتها وبعادات آبائه وأجداده، لا يعبد الله إلا بما شرع. لا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت بما شرعه الله، شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا قال بالأمر يعني بالشرع لا بهوى النفوس. تعبد الله بهوى نفسك وما يحسنه لك فلان أو علان أو العادات أو التقاليد، فذاك للشيطان الذي يعبد الله بما تهواه نفسه، هذا ما لا يعبد الله، وإنما يعبد الشيطان. لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وهذا كما يقول العلماء إن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم بالأمر يعني بالشرط، هذا المتابعة. من غير إشراك به شيئا هما، عبادة الله من غير إشراك هما سبب النجاة، من غير إشراك. فحبذ السببان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأقلام، ما يسلم من النار إلا الذي عبد الله مخلصا له الدين واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذول الأصلان في العبادة، لا تصح العبادة إلا بهذين الأصلين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس بعد، أي بعد هذا البيان وهذا، والناس بعد فمشرك بإلهه، ما عنده إخلاص، مشرك أو مبتدع، ما هو مشرك لكنه مبتدع، لا يعبد الله بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعبد الله بغير ما شرعه الرسول، وهذا أصحاب البدع. أو يعني واحد عنده شرك أو واحد عنده بدعة، اللي عنده شرك هذا لم يأخذ الأصل الأول وهو الإخلاص، والذي عنده بدعة لم يأخذ الأصل الثاني الذي هو المتابعة. أو ابتداع، والناس بعدها مشرك بإلهه أو ابتداع، أو له الوصفان، يعني يجتمع فيه أنه مشرك وأنه مبتدع والعياذ بالله. فأهل الضلال ثلاث أقسام: إما مشرك وهذا رأس البلاء، وإما مبتدع في الدين وهذا بلاء خطير وعظيم، وإما جامع بين الأمرين والعياذ بالله، شرك وبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأبيات فيها علوم غزيرة في علوم العقيدة والتوحيد.
فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه بغيره كالدعاء والاستعانة، فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر.
هل الأصل الأول؟ نعم.
قوله: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه حق ذلك على نفسه.
هو الذي أوجد ذلك على نفسه سبحانه وتعالى، لن يوجبه عليه أحد. وجزاؤه للعباد على طاعاتهم وعلى وإدخالهم الجنة هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، وإنما الطاعات والعبادات سبب فقط وليست ثمنا للجنة. الجنة ما تثمن أبدا، وأيضا أعمال العباد لو حسبوا على النعم ما قابلت نعم الله سبحانه وتعالى، لكنه يكرمهم ويبتلهم الجنة تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإلا عباداتهم مهما بلغت لا تقابل نعم الله جل وعلا عليهم. نعم.
لكنه سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحد.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن عمل الإنسان مهما بلغ ما يقابل أقل نعمة من نعم الله عليه. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، مع أنه أكمل الخلق عبادة. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. أما قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هنا سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، وليست الباء باء العوض، كما تقول اشتريت القلم بريال بريال، هذه عوضية، الباء بريال يعني عوض. فالباء في الآية ليست باء العوض، وإنما هي باء السبب لما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم.
تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم.
نعم.
قولة الشيخ وفقكم الله: يتكرر في كلام فضيلتكم حفظكم الله أن أهل القبور والقبوريين مشركون، فهل المقصود بهم من يدعو ويستغيث بصاحب القبر، أو من يطلب من صاحب القبر أن يشفع له عند الله، أو أنه من يدعو الله فقط عند القبر، أو كذلك من يطوف بالقبر وهو يدعو الله فقط لا غير؟ هل هؤلاء كلهم مشركون أم أن الأمر فيه تفصيل؟
القبوريون هم الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بأنواع من العبادات، الذبح والنذر والتبرك وغير ذلك. هؤلاء قبوريون ومشركون أنهم صرفوا العبادة لغير الله. أما الذي يعبد الله عند القبور يظن أن هذا سبب للإجابة أو سبب لقبول الدعاء، هذا مبتدع، هذا يعتبر مبتدعا، والعمل لا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وهذا بالآخر كم مرة وبيناه كم مرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان السؤال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقول المسؤول عنه إذا لم يعلم الله ورسوله أعلم، أن يقول الله أعلم فقط؟
نبه العلماء على ذلك، قالوا إن هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم هذا في حياة الرسول، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، يكفي هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم أن كل العالم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية.
نعم.
أهل الملحد والبوذي وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب يؤمنون بتوحيد الربوبية، وفي حال دعوتنا لهم هل نبدأ معهم بتوحيد الربوبية أم بتوحيد الألوهية؟
هم وإن جحدوا توحيد الربوبية لأسئلتهم إلا أنهم يعترفون بذلك في قرارة أنفسهم، فهم يجحدونه في الظاهر مكابرة ومعاندة، وإلا فهم في الباطن يعترفون به ضرورة، وإلا لم يكونوا عقلاء، إنهم يعلمون أن هذا العالم وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لا بد لها من موجد، ما وجدت عبدا ولا خلقت سدى ولا أوجدت نفسها، يعلمون هذا، كل عاقل يعلم هذا، لكن قد ينكر هذا في الظاهر من باب المكابرة أو ليبقى على رئاسته أو على منصبه، فيؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وإلا ما في عاقل في العالم يجحد الرب سبحانه وتعالى، يجحد الخالق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل فرق اليهود
دعوتهم تدعوهم لذكر توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية كما في القرآن الكريم في سوق الآيات التي تقرر الربوبية لتستدل بها على وجود إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. نعم
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل فرق اليهود توجد منها فرقة النازية وهل هي ما زالت موجودة الآن أم أنها دخلت في دين عيسى عليه الصلاة والسلام وكذلك النصارى؟
لا، جمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو إلا من اتبع، هذا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجو من اليهود ولا من النصارى ولا من سائر الأمم إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يتبع الرسول فهو من أهل النار سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بقوله وحياة القرآن؟
لا يجوز هذا، إذا معناه أن القرآن مخلوق ومحي فيه حياة لا يجوز.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغليب جانب الخوف على الرجاء في حال الصحة والغنى وتغليب جانب الرجاء على الخوف في حال المرض، هل هذا هو المطلوب من المسلم؟
صحيح أنه لا بد يتساوى الخوف والرجاء في جميع الأحوال، لكن بعض العلماء يقول انه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف وفي حالة المرض وعدم الاستطاعة على العمل يغلب جانب الرجاء، هذا قال به بعض العلماء ولا عليه دليل، دليل الصحيح انه يتساوى بين الخوف والرجاء دائما وابدا الى ان يموت يرجو ويخاف، ولهذا لما سئل بعض الصحابة وفي سياق الموت كيف تجده؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف من ذنوبي، أرجو رحمة ربي وأخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع لرجل في هذا الموقف في هذا المقام إلا دخل الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في العلم صخرة من فلق الشرقتين مكتوب عليها الله، فأخذ الناس يذهبون إليها ويتمسحون بها من أجل شفائهم من الأمراض الجلدية والمستعصية، وهناك بعض الأسر تريد السفر إلى تلك البلاد لفصل العلاج بالمسح على هذه الصخرة، فهل يحق لهم من أجل العلاج في هذه الصخرة؟ هل يحق لهم السفر؟ وما حكم فعلهم هذا؟
إذا كانوا يريدون الكفر والشرك ولا يريدون البقاء على دين الإسلام يذهبوا إلى هذه الصخرة، أما إن كانوا يريدون الإسلام والنجاة من النار فإنهم يتمسكون بعقيدتهم وينكرون هذا الشرك ويبغضونه ويبغضون أهله، وكل الصخرة مكتوب عليها الله هذا من فعل الدجالين، من فعل الدجالين لأجل يغرروا بالناس. الآن ظهرت مثل هذه الأقوال، فلان وليد مكتوب عليه كذا وقلبه على صورة لفظ الجلال، هذا كله من الخرافات والتسجيلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم
الله، بعض المسلمين يقول إن معنى لا إله إلا الله إخراج الشيء الفاسد من قلب المسلم ووضع الشيء الحسن، فهل ما فعل هذا المعنى صحيح؟
لا، ما هو هذا المعنى الصحيح، هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية، معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إخراج الشرك وإقرار التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فهل عودته غريبا تتكرر على مر العصور أم هو في آخر الزمان فقط؟
هو يتكرر في العصور لكن يشتد هذا في آخر الزمن، والذي قد يكون يعتريه أحيانا الغربة في بعض الأماكن أو في بعض البلاد، لكن الغربة تشتد في آخر الزمن. نعم.
فضيلة الشيخ الصدق،
لأنه يقول العلامة ابن القيم والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع على كتاب مقنع حجا لقدامة قال ويصح وقف عبد ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإفراد سراتها وإشعال قناديلها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك فهذا يعتبر من التعظيم المحرم قال من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم قبره
لا أعرف هذا راجع الحاشية ونشوف إن شاء الله نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل للضيف دارتنا البركة
نعم
ما حكم قول القائل للضيف دارتنا البركة
لا لا ينبغي هذا هذه مبالغة دارتنا البركة بركة من الله سبحانه وتعالى إن كان يدخل التبرك للشخص هذا غلط لا يجوز التبرك للأشخاص على كل حال أن الأفضل لا يجوز
قضية الشيخ وصفكم هل اكتاروا من قول لو فعلتم كذا لكان كذا فهل هذا من الشرك الأصغر والاعتراض على القضاء والقدر
فلا نعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن فإن أصابك يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع يقول في أول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان لا تقل لو لا صلى الله عليه وسلم عن قول لو لا يجوز هذا لأن تفتح على الإنسان وساوس الشيطان ويتحسر الإنسان وأنه فات هذا الشيء لأنه مسعو وكذا هذا معنى عدم الإيمان بالقضاء والقدر أو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر إذا فات الشيء فهذا قضاء الله وقدره لو أن الله مقدر لي حصل فقوله فات هذا دليل على أن الله ما قدره لي والحمد لله أرضى بقضاء الله ولا تدري شرطه قد يكون القيمة لأنك ما حصلت عليه نعم وهذا من الشرك الأصغر من الشرك الأصغر نعم
غير الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا شخص في المسجد يخرج للدعوة كثيرا إلى باكستان وغيرها من بلاد القبور وإذا تكلم أحد في مسجدنا عن التوحيد يقوم ولا يجلس فليخرج من المسجد وإذا غاب الإمام يصلي هو بدلا عنه فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل وفقكم الله
أن يكره التوحيد ويقول إذا تكلم التوحيد لا يجوز أن يصلي بالناس لا يجوز أن يصلي بالناس نعم إذا تكرر منه الخروج إذا كان تكرر منه الخروج أما إذا خرج مرة أو مرتين ربما المعذر وما أنه خرج لحاجة لم نستعجل في حكم عنه لكن إذا تكرر منه الخروج هذا دليل على أنه يكره التوحيد ويكره التوحيد لا يجوز أن يصلي بالناس نعم ويجب ان يقال للامام لا تخليه يصلي بالناس هذه طريقه وهذه طريقه نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد بعض الاعلانات عن البويات مكتوب عليها عباره تتحدى اوامر الطقس فهل هذه العباره مخالفه للتوحيد
هل لا يكون فلوس فقط يكون فلوس ويبالغون في المدح واذا بالغ في المدح هو كذاب أبد إذا بالغ في المسح يعني كله كذاب تحدى الطقس لا ما هو صحيح ما في شيء تحدى الطقس أقوى من عمل ابن آدم لكن هذا من المبالغات والكذب نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في كتاب الملل والمحن لابن حزم
الفطل عظيم الفطل في الملل والمحن مثل كتاب الشرع الثاني لا بأس لأنه كتاب تاريخ فقط كتاب تاريخ يذكر الفرق ومدى مناهجها ودائما نعم
وهل يتعدد المجددون في القرن الواحد؟
لا قد يكون مجدد في الجهة الفلانية ومجدد آخر وقد نعم تعددوا حسب حاجة البشر نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من إذا استشهدت له بقول صحابي في حكم مسألة لم يأبأ أو لم يهتم به ويقول أعطني آية أو حديثا فمثلا إذا قلت له قال ابن مسعود في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث، فبعضهم يقول هذا قول صحابي ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الآية تفسيرا، فما رأي قبيلتكم فيما يقول هذا القول؟
نحن كررنا لكم عدة مرات أصول التفسير، قلنا كلام الله يفسر أول شيء بكلام الله، فإن لم يوجد يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد يفسر بقول الصحابي، يفسر بقول الصحابي، فقول الصحابي حجة لأنه أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير ابن مسعود حجة، وإذا جبت آية أو حديث هذا أبلغ ما في شيء، لكن إذا كان ما في آية ولا حديث نفي كلام الصحابي، لكن هذا يريد ترويج الأغاني والمزامير ويلتمس المخارج والعلم، ما قصده الحق والله أعلم. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، سئل بعض الناس عن حكم قول القائل فلان المغفور أو فلان المغفور له، فأجاب لا إشارة في هذه الجملة وما شابهها لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه أو غفر له، ولكننا نسأل الله وندعو له، فما رأي فضيلتكم في هذا الجواب؟
لا غلط، لا يقال المغفور ولا المغفور له، هذا معناه الجسم، لكن نقول غفر الله له أو رحمه الله، هذا الذي يقال، وهذا الذي عليه عمل علماء المسلمين، أما أن يقال المغفور له أو المغفور هذا غلط، يعني معناه الجسم له بذلك. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، هل من السنة الدعاء بعد صلاة الفرض أي الصلوات الخمس أم هو بدعة؟ وهل
مسح
الوجه بعد
الدعاء
من
السنة؟ الدعاء بعد صلاة الفرض مستحب، طيب، لأنه على أثر عبادة يدعو الإنسان، لكن ما هو دعاء جماعي، إنما كل يدعو لنفسه، ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفيض، أما إذا مسح وجهه بيديه بعد النافلة فلا بأس، أما بعد الفيض لا، لأن هذا الشيء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنهم بعد الفريضة يدعون ويمسحون وجوههم، نعم، لكن يدعو سرا بينه وبين نفسه بما هذا طيب، وهذا أيضا من المواقف التي يرجى فيها إجابة الدعاء، لأنه بعد فريضة وبعد أداء عبادة، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أليس هذا دعاء؟ هذا دعاء، يطلب من الله المغفرة. نعم.
وغيرت الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا في العمل يهودي، فكيف نتعامل معه؟ وهل يجوز ان نضحك معه ونتكلم معه؟
ولا يجوز استخدام الكفار الى هذه البلاد، سواء كانوا يهود او نصارى او وثنيين، ما يجوز استخدام الكفار الى جزيره العرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجهم منها، وقال لا يبقى من جزيره العرب دينا، لا يجوز، يجب أن ينسف هذا، يجب أنه ينسف، ومن استخدمه عليها أن يتقي الله ويسكره ولا يبقي في بلاد التوحيد وبلاد المسلمين. أما التعامل معه بأمور الدنيا بأمور فلا بأس، تعامل الرسول تعامل مع اليهود، تعامل معه بالأمور المباحة وأمور الدنيا لا فيها البيع والشراء، نعم، ولكن لا يبدأ بالسلام ولا يظهر السرور له، يعني هذا معناه إقراره على ما هو عليه، نعم، لكن لا يجار عليها ويظلم، ما يجوز الظلم حتى ولا بحق الكفار، ما يظلم ولا يجار عليه، نعم.
غير الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق أو ببطاقة الصراف؟
لا، الذهب بالذهب يدا بيد، والفضة يدا بيد، وإذا اختلفت الأجناس بيع ذهب لفضة أو بنقود ورقية جاز التفاضل ولكن يجب التقاعد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والشيك هذا سند، مجرد سند ما هو نقود، مجرد سند، والسند لا يقوم مقام النقود، منه مجرد وثيقة فقط، ثم أيضا النقود التي في الشيك غائبة غير حاضر في مكان بعيد مكان آخر، فلا يحصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد. نعم.
فضيلة الشيخ أصلحكم الله، ما رأي فضيلتكم فيما يقوله أصحاب العقار إذا قلت لهم أخرجوا الجار الفلاني لأن عنده لشيء، قالوا إننا أسلمناه بعقد سنوي ولا يجوز إخراجه إلا بعد انتهاء العقد، فهل هذا قول صحيح؟
هذا من إنكار المنكر، يجب إنكار المنكر، وأما إخراجه وعدم إخراجه هذا لازم إلى المحكمة، يرجعون للمحكمة. أما الإنكار المنكر هذا واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إيداع الأموال في البنوك بدون فوائد خوفا من ضياعها، هل هذا الأمر جائز؟
هذا يجوز بالضرورة، إيداع الأموال في البنوك للكفر فقط، لأنه يخاف عليها من السرقة أو من الضياع، ولا في مكان تأمن عليه إلا في البنوك، هذا يجوز بالضرورة، لكن بشرط أنك ما تأخذ عليها فوائد ولا تأخذ عليها عوائد تعود عليك، وإنما تكتفي بأخذ مال المودع فقط. لقد سمعنا أنهم يحتالون، أصحاب البنوك يحتالون على إعطاء شيء من الفوائد، يهدون لك هدية، يهدون لك بخور، يهدون لك أشياء كتب، يهدون لك، هذا ما يجوز، هذا احتيال على الربا، فلا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان التوحيد في الباب الأول ومن تفسير التوحيد على ضوء الآيات القرآنية والحديث النبوي، ذكر في هذا الباب فضل التوحيد والترتيب بين هذين البابين، ذكر التوحيد أولا تعريفه ثم ذكر فضله، هذا من أبدع ما يكون، لأنه لو بدأ بذكر فضل التوحيد ولم يبينه ولم يفسره ما حصل المقصود، فلا بد أن تبين الشيء أولا ثم بعد ذلك تذكر فضله. فإذا أردت مثلا أن تمدح الإسلام تبين فضائل الإسلام، فلا بد أن تبين الإسلام أولا ما هو الإسلام ثم تذكر فضائله، وهكذا إذا أردت أن تبين فضل التوحيد فلا بد أن تبين معنى التوحيد وما هو التوحيد أولا ثم تبين فضله، لأنه إذا لم يحصل معرفة الشيء فلا فائدة لذكر فضائله بدون معرفة حقيقته. وفضل التوحيد معناه ثوابه وأجره، وما يكفر من الذنوب أي وبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب، ما يكفر من الذنوب بسبب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن سلم من الشرك فإن وعنده ذنوب دون الشرك ولو كانت كبائر فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها ثم يدخله الجنة بعد ذلك. فالتوحيد يكفر الله به الذنوب التي دون الشرك، ولو عذب بها فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها، وهذا فضل التوحيد. إما أن يسلم من النار نهائيا، وإما أن يسلم من الخلود فيها، هذا في فضل التوحيد. أما المشرك والعياذ بالله فإنه لا طمع له في الجنة، حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار لا طمع له من الخروج منها، هذا هو المشرك. فقارن بين فضل التوحيد وبين خطر الشرك، ترى العجب العجاب. ألا يحق لعلم هذا فضله أن يعتلى به وأن يدرس وأن تعرف تفاصيله حتى يكون الإنسان من أهله، وحتى يحوز على هذه الفضائل العظيمة. فالتوحيد جدير بالعناية، لأنه هو الأصل، ولأنه هو أساس السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى والنجاة من النار. نعم. وقوله وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية ليست موصولة، ما مصدرية تفسر وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير وتكفيره الذنوب، فيسبق مصدر من ما وما دخلت عليه، أو من أن وما دخلت عليه، فيقال باب فضل التوحيد وتكفير الذنوب. نعم.
قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء،
الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، ويكون حسيا كمدخل البيت ومدخل المسجد، ويكون معنويا كباب من العلم، سمي بابا لأنه يدخل منه من العلم، هذا باب معنوي. والمؤلفات تشتمل على كتب وعلى أبواب وعلى فصول وعلى مسائل، لأن هذا أسهل في طلب العلم أن يفصل في هذا التفصيل. فيقال مثلا كتاب الصلاة باب الطهارة مثلا، فالكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مسائل. هذه طريقة التأليف في العلم. الحاصل أن الباب في العلم هو المدخل المعنوي إلى ما بعده من أنواع التفاصيل المذكورة فيه. نعم.
قوله وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب،
يعني ليست موصولة، إنما هي مصدرية، وأول هي وما بعدها بمصدر. نعم.
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف،
فيجوز أن تكون ما موصولة والذي، بمعنى والذي يكفر هذه الصلة، والعائد وهو الضمير محذوف، والذي يكفره هو، تكفيره هو. نعم. وهو فاعل محذوف. نعم.
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي والذي يكفره من الذنوب،
والذي يكفره من الذنوب كفره هو. نعم.
والمراد
لأن يكفره فعل يحتاج إلى فاعل. نعم.
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو
المراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية ليس توحيد الربوبية. لأن توحيد الربوبية لا يكفر الذنوب ولا يخرج من الكفر، وإنما الذي يكفر الذنوب ويخرج من الكفر ويوجد دخول الجنة هو توحيد الألوهية، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية الاقتصار عليه وحده لا يحصل به المقصود، لأن المشركين مقرون به والكفار مقرون به لأنه مركوز في الفطر، والرسل ما جاءت تدعو إلى توحيد الربوبية إنما جاءت تدعو إلى توحيد الألوهية، وهذا هو المقصود من التوحيد. نعم.
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة.
توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة الظاهرة على اللسان والجوارح، والباطنة في القلوب من النيات والمقاصد والخشوع والرغبة والرهبة والمحبة والإنابة. العبادة تكون على القلب، تكون على اللسان، تكون على الجوارح، الصلاة والجهاد في سبيل الله والمشي في طاعة الله، يعني على الجوارح.
الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.
الدعاء هذا عبادة للنسان ينطق بها، والذبح هذا عبادة للفعل، عبادة فعلية. نعم. ولا بد في العبادة القولية والفعلية من اعتقاد القلب، من اعتقاد القلب ونية القلب والإخلاص لله في ذلك. نعم.
كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.
والنذر كذلك، النذر النذر يكون قوليا إذا تلفظ به، وهو فعلي وهو أن ينفذ، أن ينفذ النذر ويوفي به، هذا فعلي. نعم.
كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
فادعوا الله، هذا أمر من الله جل وعلا بالدعاء، أن يطلبوا منه ما يطلبوا منه حوائجكم وما تحتاجون إليه لأمر دينكم ودنيا، اطلبوا منه كل الحوائج، هو غني كريم سبحانه وتعالى. وأكثروا من الدعاء أيضا، فإن الله يحب ذلك، يحب أن يكثر العبد من الدعاء والطلبات، الله لا يتبرم سبحانه وتعالى. كل ما دعوته جدت عنده محبة وإقبالا منه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين، لا للشرط، مخلصين الذي نفي الشرك له الدين. ثم الدعاء دينا، سمى الدعاء دينا كما سماه في الآية الأخرى عبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. هذا يدل على أن الدعاء ركن عظيم من أركان العبادة، وأنه يطلق عليه العبادة من باب المبالغة الاهتمام به، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرف. الحج عرف، عرف ركن من أركان الحج، ولكنه نوه فيه بالوقوف عرفة لأنه أعظم أركان الحج، ولأن الوقوف إذا فات فات الحج، بخلاف ما إذا أدرك الوقوف ونقص عليه شيء من أركان الحج فإنه يجبره يكمله فيما بعد. أما إذا فات الحج فإنه فاته، إذا فات الوقوف فإنه يفوته الحج في هذه السنة. كذلك الدعاء هو أصل العبادة وهو أعظمها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا سماه دينا، الله مخلصين له الدين وسماه عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادته، هذا يدل على أهميته وأن العبد لا يدعو إلا الله، وهذا هو الإخلاص. أما إذا دعا الله ودعا معه غيره فهذا مشرك. المشركون يدعون الله لكنهم لم يخلصوا في الدعاء، بل يدعون معه غيره من الأصنام والأنداد والآلهة. القبوريون يدعون الله يبكون ويتضرعون لكن يدعون معه الموتى وأصحاب القبور، فهؤلاء ليسوا لم يخلصوا لله جل وعلا الدعاء، بل أشركوا معه غيره. هذا دعاء غير خالص فهو غير مقبول عند الله جل وعلا. نعم.
كما قال تعالى: ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
ولو كره الكافرون إخلاصكم، إن الكافرون يعادون التوحيد ويعادون الإيمان ويريدون أن يكون الناس على الكفر. نعم.
وقال تعالى:
وهذه السمة في الكفار لا تزال إلى يوم القيامة، الكفار لا يريدون الإسلام ولا يريدون المسلمين، وإن جاملوهم بالألسن ونافقوا معهم فهم أعداء ولا يجوز الاغترار بهم أو بنفاقهم أو بخداعهم، بل يجب أن يكون المسلمون على حذر منهم دائما وأبدا، فهم يكرهونهم ويكرهون دينهم، وإن تملقوا بألسنتهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. نعم.
وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين.
ادعوه مخلصين له الدين، هذا سماه دينا، سماه بالأول عبادة. نعم.
قوله وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
وقول الله بالضم يجوز بالرفع، وقول الله معطوف على باب، باب فضل التوحيد، وقول الله تعالى، ويجوز الجر ويكون معطوفا على التوحيد، والتوحيد مجرور بالإضافة فيقول باب فضل التوحيد وقول الله، أي وباب قول الله تعالى. نعم.
وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الأمن ضد الخوف، الأمن ضد الخوف، وهذه الآية من جملة ما ذكره الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحاجته لقومه، أنهم حاجوا وحاجه قومه خاصروه لما دعا إلى توحيد الله عز وجل وأنكر ما عليه قومه من الشرك والوثنية، حاجوه وخاصروه وخوفوه، خوفوه من آلهتهم أن تطيله، فرد عليهم: أتحاجوني في الله، أي تخاصمونني في الله جل وعلا وقد هدان دلني على التوحيد ووفقني للتوحيد، ثم قال: ولا أخاف ما تشركون به، لا يخاف من هذه الأصنام لأنها ليست بشيء ولا تضر ولا تنفع، حجارة هم الذين يصنعونها، حجارة يصنعونها على شكل صور ويعبدونها من دون الله، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، فهم يصنعونها ويعبدونها من دون الله عز وجل، كيف إذن يخاف منها خليل الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف يخاف منها أهل التوحيد وأهل الإيمان؟ أبدا، أهل التوحيد ما يخافون منها من غير الله عز وجل، لا من الأصنام ولا من الموتى ولا من الجن ولا من الشياطين، وإنما يخافون الله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم، أن لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف من غيره الخوف العبادة، خوف العبادة الذي معه ذل ومعه خضوع وتقرب إلى المخوف. وأما خوف الطبيعي مثل الخوف من العدو والخوف من الثعبان والخوف من السبع، هذا ليس عبادة، ليس معه ذل، ليس معه خضوع، ليس من العبادة. فالإنسان أنه يخاف من العدو، يخاف من السبع، يخاف من ذوات السموم، ويستخدم الأسباب الواقية الواقية منها، ليس هذا من العبادة. إنما الممنوع خوف العبادة الذي يكون معه ذل وخضوع وتقرب إلى المخوف لدفع شره، الذبح له والنذر له لدفع شره، هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الأكبر. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم من الأصنام والأنداد، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. أنتم أولى بالخوف لأنكم أشركتم بالله ولم تخافوا الله عز وجل، فأنتم أولى بالخوف. أما الموحد فإنه لا يخاف من غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وكيف ولهذا قال فأي الفريقين أنا وأنتم أحق بالأمن، هل المؤمن أو الكافر، هل الموحد أو المشرك، أيهما أحق بالأمن، الذي أشرك بالله وكفر بالله أو الذي وحد الله وأطاع الله سبحانه وتعالى؟ تحداهم بهذا السؤال، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ بالبرهان والدليل لا بالمغالطة والمجادلة بغير حق. حكم الله جل وعلا في المسألة، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يحصل الأمن إلا لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك فليس لهم أمن مطلق، ليس لهم أمن مطلقا والعياذ بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، المراد الظلم هنا الشرك، لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك أشكل ذلك عليهم جدا، قالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس بالظلم الذي تعنون إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الظلم في اللغة وضع الشيء أو في غير موضعه، ويطلق على النقص كقوله تعالى فآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، يطلق على النقص ويطلق على وضع الشيء في غير موضعه، هذا في الأصل يعني ذنبه. وأما بالشرع فالظلم ثلاثة أنواع، النوع الأول وهو أعظمه ظلم الشرك، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم. فالمشركون أعظم ظلما لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، ولأنهم تنقصوا حق الله سبحانه وتعالى، ومن معاني الظلم النقص أيضا. النوع الثاني ظلم العباد، التعدي عليهم بأكل أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو الخوض في أعراضهم، ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا خطير جدا، فإن حقوق العباد لا تسقط إلا إذا سمعوا عنها، لا تسقط للتوبة فقط، لا بد أن يسمحوا عن حقوقهم، وإلا فإنها ستقصص للمظلومين يوم القيامة. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه للمعاصي التي هي دون الشرك، المعاصي التي هي دون الشرك. هذا ظلم العبد لنفسه لأنه وضعها في غير موضعها اللائق حيث عرضها لغضب الله سبحانه وتعالى ووضعها في غير موضعها اللائق بها وأهمل رعايتها وهو مسترعا عليها فهو ظلم نفسه. فالمراد بالظلم هنا ظلم الشرك وهو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فقوله جل وعلا الذين آمنوا يعني وحدوا الله عز وجل وأخلصوا له العبادة ولم يخلطوا يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فمن خلط عبادته بشرك بطلت. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال ويبطلها. أولئك لهم الأمن وهو السلامة المطلقة من المخاوف. فالمؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمن له الأمن والمشرك له الخوف. فإن كان المؤمن مخلصا في توحيده ولم يحصل منه شيء من المعاصي له الأمن المطلق الذي لا خوف معه. أمن مطلق لا خوف معه. وإن كان موحدا لكن عنده شيء من المعاصي فهذا له مطلق الأمن وليس له الأمن المطلق. له مطلق الأمن لأنه معرض للوعيد ومعرض للعذاب ولكنه يأمن من الخلود في النار والبقاء فيها. فمعه مطلق الأمن. وأما النوع الأول وهو الذي أخلص العبادة وسلم من الذنوب فهذا له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف. وأما المشرك فله الخوف المطلق الذي ليس معه أمن. إذن الأقسام ثلاثة: أمن مطلق وهذا لأهل التوحيد الذين سلموا من الذنوب والمعاصي. النوع الثاني خوف مطلق وهو لأهل الشرك والكفر ليس معه أمن. النوع الثالث أمن معه خوف وهو مطلق الأمن وهذا لعصاة الموحدين. عصاة الموحدين معهم أمن مطلق وهم مهتدون يعني في الدنيا يكونون على هدى لأنهم يعبدون الله عز وجل على بصيرة لا على جهل وضلال وبدع وخرافات فهم مهتدون. وأما في الآخرة فلهم الأمن إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. فهذا فيه فضل التوحيد وأنه يحصل به الأمن يوم القيامة بخلاف المشرك فإن ليس له أمنا أبدا في الآخرة وهو في الدنيا على غير هدى وفي الآخرة ليس له أمن. هذا هو الخسار والعياذ بالله. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
عرفنا معنى الآية وهي آية عظيمة. نعم. وفيها فضل التوحيد وأنه يحصل به الأمن للموحدين إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. نعم.
واللبس الخلق.
اللبس هو الخلق لبس الشيء. ولا تلبس الحق بالباطل يعني لا تلبس الحق بالباطل وتخلط بينهما الهدى والضلال والكفر والتوحيد والخلق والعياذ بالله.
والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر.
نعم.
لما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا إنما هو الشرك.
لما خاف الصحابة من هذه الآية قالوا أينا لم يظلم نفسه فهموا أن المراد مطلق الظلم ويدخل فيه ظلم العبد لنفسه. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر وذكر لهم قول لقمان عليه السلام لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم. نعم.
إنما هو الشرك. فلن تكفر.
فهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وعدم الالتفات إلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله عز وجل. نعم. فهذا من تفسير القرآن بالسنة، وكذلك تفسيره بالقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال إلى الآية الأخرى، فهذا تفسير للآية بالقرآن وتفسير لها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنما هو الشرك فلم تسمعوا إلى قول العبد الصالح
يعني لقمان. نعم.
إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية.
لا لا لا، أمن في الآخرة ولا اهتداء في الدنيا بالكلية. الكافر والمشرك لا يحصل لهما أمن ولا هداية مطلقة، خلاف المؤمنين فلهم الأمن، إما الأمن التام وإما الأمن الناقص بحسب إيمانهم في الآخرة. وأما في الدنيا فهم على هدى، لأنهم يتبعون ما أنزل الله عز وجل. نعم.
وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان.
أما من سلم من الشرك فله من الأمن والاهتداء بحسب مقامه، قد يحصل له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف، وقد يحصل له مطلق الأمن وهو الأمن الذي معه وعيد، وذلك في حق عصاة الموحدين. نعم.
فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها.
نعم. لن تاب من الذنوب وما فيه ليس عنده ذنوب، هذا له الأمن المطلق التام. نعم.
وأما إن كان الموحد ذنوب لم يتب منها،
هذا القسم الثاني. نعم.
حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده.
نعم.
وفاته منه بقدر معصيته.
هذا هو العلم الدقيق والفقه الدقيق في كتاب الله عز وجل. نعم.
كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
نعم. كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين، المراد بالكتاب القرآن، لأن من قبلهم عندهم كتب إبراهيم، عندهم كتب، ثم جاء القرآن ونسخها كلها، وأمر الله باتباع القرآن وحده. ثم أورثنا الكتاب القرآن، الكتاب هذا تعظيم للقرآن. الذين اصطفينا أي اخترنا من عبادنا وهم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارها الله، وهذا ثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختارهم لحمل هذا الكتاب ووراثته. الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ظالم لنفسه، وهو الموحد العاصي، الموحد العاصي هذا ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، اقتصر على ذلك، فعل الواجبات لم يترك منها شيئا وتجنب المحرمات ألم يغش منها شيئا، وهؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الأبرار.